ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
نواصل حديثنا مع الدكتور المفكر النور حمد حول العقل الراعي. دكتور النور، ذكرت في الحلقة السابقة أن الدولة يعني تبنى بناء الدولة مثل الكائن الحي، يعني الرعاية ثم من بعد ذلك يعني الحماية وهكذا. لكن دكتور، الملاحظ أنه في دولتنا في السودان حقيقة أكثر دولة أريقت فيها دماء، يعني الدولة السودانية دي ممكن من أكثر الدول التي يعني أراقت دماء شعوبها، والسودانيين كقيادات وكنخب أكثر ناس يعني فقدوا أرواحهم بسبب السلطة، بسبب الانقلابات، بسبب مصادرة الرأي، بسبب يعني الإعدامات المشهورة في الخرطوم، يعني عشرات الضباط، عشرات القيادات، عشرات المفكرين راحوا ضحية لهذا يعني التنافس والتدافع وحب الكرسي زي ما بقولوا. في تقديرك الظاهرة دي معزة لشنو؟ يعني السودانيين ما في قابلية، يعني يا انت تبقى كده ولا انا اقتلك؟ يعني
دي انا بتقودني برضو لامشي لبعض الاشياء اللي انا لمستها وازعجت بعض الناس. يعني انا قلت انه الحضارة السودانية حضارة قديمة، يعني الحضارة السودانية نحن بنقول الحاجة المعروفة يعني واضحة، بتتكلم انت عن 3000 سنة بشكل واضح جدا مكتوب ومناقش الى حد كبير. طبعا لا زالت الحضارة هذه مخفية، وكل يوم بينكشف منها طرف لم يكن ظاهرا فيما مضى، لكن حدثت إشكالات. أنا بعتقد أنه توافد، وبرضو الناس افتكروا أني أنا ضد العنصر العربي. أنا ما بعتقد أنه الرعاة اللي تاخوا الممالك الكوشية هي يعني المظلة الكوشية مظلة كبيرة يدخل فيها الكلام عن النوبة يعني، لكن الكوشية هي اللي بتجمع السودانيين، وكل الأبحاث بتقول أنه من دارفور إلى كردفان إلى الجزيرة إلى شرق السودان وشمال السودان، وبامتداد كمان في الحزام الأفريقي في العمق، يعني وانت ماشي في اتجاه كاد والنيجر وكذا، الحضارة الكوشية كان عندها تأثيرات كبيرة جدا في كل هذا النطاق الشاسع، بما في ذلك أيضا الحضارة الحبشية، ويمكن امتدادات إلى اليمن وإلى الجزيرة العربية. الحضارة الكوشية كانت حضارة ضخمة جدا في ذلك التاريخ. المسألة دي مجهولة لاعتبارات، أنا بعتقد جزء منها التعليم المصري الذي تلقيناه منذ كلية غردون، والمناهج المصرية التي رسمت للسودانيين تصور لذات وتصور لتاريخ، حجب الناس من أنهم يعني يتناولوا من منظور نقدي مسألة إعادة كتابة تاريخ السودان وإعادة تعريف الشخصية السودانية. ولذلك بفتكر أنه الرعاة ما بس هم الرعاة العرب اللي انداحوا مثلا في القرن 13 مثلا وقضوا على مملكة المقرة، ثم بعد ذلك قضوا على علوة، وبعد ذلك سادت هذه القيم الرعوية والبدوية والحياة. يعني واضحة، يعني الإنسان ممكن بس يسأل يقول كيف نحن عندنا أهرام بهذه الدقة الهندسية وهذا النحت وهذا النقش وهذا الصهر للحديد المعروف عن مروي، ثم تحولنا إلى زرايب شوك وإلى رواكيب وإلى كذا. يعني في شيء حدث لم يناقش بما يكفي. يعني أنت عندك ظاهرتين، عندك حضارة مستقرة على النيل زراعية عندها صروع ضخمة جدا معمولة برياضيات بهندسة، يعني الركن هذا الذي الميلان في الهرم مش مسألة اعتباطية، دي بتقوم على حساب مثلثات، انت بتضبط هذه الزوايا وبتنحت الحجر بنفس الصورة وبتضع وبترفع برضو بروافع بدائية، لكنها برضه بتدل على تقنية ميكانيكية حصل بها رفع هذه الحجارة الضخمة وهذه الصروح الضخمة. ليه ده كله تغير وتحولت الحياة إلى حياة ما حيلتك ليلة؟ يعني بين الحيوان والزراعة، الاكتفاء الذاتي subsistence farming وكذا وكذا، يعني حصلت ردة، حصل شيفت، حصلت تحولات، هذه تحتاج إلى نقاش. بيبقى نحن يعني برضو أيضا بالنسبة الحضارة المروية مجتاحها يعني الحضارة المروية قبل المقرة يعني وقبل علوة اللي هي دي كانت يعني في بعد دخول الإسلام وكذا، لكن في فترة هبوط مروي اتاحت مروي قبائل رعوية من الغرب يعني، وأحدثت انقلاب في يعني مروي كانت أصلا متحللة وهجمت عليه هذا القبائل. أحمد الياس حسين من مؤرخينا الممتازين فرق بين النوبة بالألف والنوبة بالتاء، وقال أنه النوبة بالألف ديل هم القبائل التي اجتاحت هذه المنطقة وخلقت إشكالات ودخلت في احتكاك مع مملكة أكسوم، وده هو اللي خلى العزانة الملك الأكسومي ينزل من الحضرة الحبشية ويضرب مروي الضربة القاضية، ولعلهم قد يكونوا استقروا لفترة طويلة ثم رجعوا مرة أخرى إلى 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 الحضرة الحبشية. الشاهد أنه التنازع ده بين الرعاة وبين البناة الحضارة ظل عبر التاريخ. أنا أشرت للإمبراطورية الرومانية وكيف يعني انهارت على يد القبائل البربرية، وكيف أنه مثلا تترجوا من أقافي آسيا واجتاحوا الحضارات وقضوا على الحضارة الإسلامية في بغداد مثلا، وبعدين نشوف هبات رعوية كثيرة جدا يعني مثلا الهبة الوهابية دي نوقشت بشكل كويس جدا، اللي هو استخدام الدين وفق المنظومة العقلية القبلية وتبسيطه وتحويله إلى طاقة حربية واجتياحية احتلالية توسعية. ده حدث. المهدية حاولت مثلا تستقطب العلماء والفقهاء والمصروف في الوسط، ما استطاعت، ذهبت إلى الغرب، جيشت القبائل الرعوية وأتت بها إلى المركز، صحيح حررت البلد، خلقت السودان بشكل الراهن ده وسعته، لكنها في النهاية برضه انتهت في أحد الخليفة إلى 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 استعلاء قبلي على الغالبية، يعني استعلاء عصبي قبلي على الغالبية، وده هو الذي قاد إلى انهيارها يعني، وخلى الناس الوسط النيلي حتى يعني يتخابروا ويتحالفوا مع الأجنبي ليتخلصوا من إشكالات الدولة المهدية في نهاياتها. فهذا كلها مسائل بتحتاج لنقاش وتحتاج إلى 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 فلفلة من جديد. نحن ظللنا نتجنب مناقشة الأشياء بعمق وقراءة التاريخ بتوسع وطرح الحوار من غير حساسية.
دكتور أنا كنت أقصد أنه العنف المتوارث في داخل يعني منصات التفاعل السياسي، والعنف المتوارث من خلال بناء الدولة السودانية، يعني السودان فقط قلت لك يعني مجموعة من الرؤوس ومجموعة من العلماء ومجموعة يعني سقطوا.
صحيح جدا، أنا ده متذكر تماما كلامك.
نعم.
لكن بس يجوز أني أنا طولت في الفرشة التاريخية دي، لأنه مرات ابتسار الأشياء لا يقود إلى
نعم إلى نعم
على
نعم
على نعم صحيح، لكن ده صحيح يعني انا بفتكر انه مثلا الناس بيفتكروا انه السودانيين مسالمين، انا بعتقد انه دي مقوله لم تخضع للفحص، يعني السودانيين ليسوا مسالمين اطلاقا، تاريخ السودان لا يقول بذلك اطلاقا، يعني من يقرا تاريخ السودان مثلا سلطنه سنار، انا بفتكر سنار دي كانت حرب كلها 300 سنه من الاحتراب لم تقف، اذا جيت انت للدوله المهديه يعني احتراب، ومش احتراب بس يعني العنف بدأ من أيام المهدي نفسه، يعني كل من خالف المهدي يعني قتل مثلا، ود بقوي مثلا.
دكتور أنا أقصد الصراع حتى في داخل عظم السلطة، يعني في داخل الديوان.
لا ده ما صحيح، ما هو كل ما هي
نعم.
كلها زي بقى يعني ما هي مثلا الخليفة عبد الله قضى على مثلا على الزاكي طمل.
نعم.
مثلا ده من قواده مثلا.
نعم.
مثلا وكثير من كذا يعني الكور بتاع المهدية، الناس اللي التفوا حول المهدي صفوا بعضهم.
نعم.
بعدين حتى شوف مجالس قيادة الثورة عندنا في أي حكم من الحكم بيجي من قيادة الثورة يكون فيه 10-11 نفر، بعد شوية بينتهوا لنفرين وبيكونوا استبدلوا. في حالة نميري مثلا فاروق حمد الله قتل، هاشم العطا قتل، بابكر النول قتل، بعدين أعدمت قيادة الحزب الشيوعي وكذا، بعدين يعني عندك الأستاذ محمود محمد طه مثلا قتل لمجرد آراءه الدينية، لأنه بدأ يهدد المؤسسة الدينية وبيهدد الفهم القائم المستقر المرتبط بمراكز خارجية إذا كانت في الأزهر أو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو كل المنظومة التقليدية المرتبطة بالسلطة. ولذلك العنف قائم يعني ولا يزال قائم إلى يومنا هذا يعني، وإن كان بيختلف مرات بيكون العراق مباشر، مرات العراق بيكون بروكسي وورز يعني السلطة تستخدم قوة هامشية، تستخدم قبائل، تستخدم تجند جهات، تخلق ميليشيات، كلها في محاولة استدامة السلطة والثروة في أيدي بعينها. ودي مراحل مرت بها كل الدول يعني، مش يعني على اختلاف على تنوع بيناتها. ونحن لسنا بدعا يعني من تاريخ بناء الدول يعني، هذه الأشياء مرت دائما، كور مسيطر يخلق إشكالات كثيرة جدا في محاولات لاستدامة السلطة واستدامة الثروة، وده يخلق ديناميات مختلفة مرات تخرج حتى عن السيطرة، وده ممكن نشوفه في تاريخ السودان كثير. فكلامك صحيح يعني أنه العنف قائم لا زال عندنا، والسبب لأننا لم نفهم إلى الآن كيف ما هي الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة الحديثة التي تجعل حكم القانون هو الفيصل في الأمور والدستور هو الفيصل في الأمور. يعني إحنا نفصل الأشياء في كل مرحلة حسب أهوانا وحسب رغباتنا، ونخلق من القوى الغاشمة ما تحمي إذا كانت قوة أمنية أو إذا كانت ميليشيات أو إذا كان يعني تقريب المؤسسة العسكرية ذاتها وجعلها طبقة متميزة عندها مصلحة في رقاء النظام، أو تقريب الشرطة إلى السلطة المركزية وجعلها ذات مصلحة في بقاء النظام، مع أنه دي يعني قوة يجب أن تكون محايدة بطبيعتها، ما عندها علاقة بالسياسة وبالتسييس، لكن ما الحال عندنا؟ فنحن بنخوض في مرحلة كيف نضع الأمور في انصابها، كيف القوى الغاشمة يعني العنف يصبح في يد الدولة وحدها، ويد الدولة لك أي دولة، الدولة التي جاءت عن طريق الانتخاب وجاءت عن طريق الدستور، وهناك كثير من المنظمات التي تجعل استخدام العنف منضبطا بالمبادئ الأساسية الدستورية التي قامت عليها البلاد.
هل تفتكر انه العنف اللي لازم العقلية بتاعت الدولة السودانية يعني منذ اقدم العصور وحتى يومنا هذا هو المسؤول عن، يعني انا كنت دائما ببحث عن علاقة التصوف بهذا العنف، يعني السودان يعني هل التصوف هو ابن شرعي او هو رد فعل مباشر لظهور هذا العنف في داخل مؤسسة السلطة، بأنه هنالك مجتمعات متصوفة انزوت وطلعت من خارج دائرة المراقبة وخارج دائرة السلطة وأصبحت لها هي أيضا يعني مجموعات وأصبحت لها أنصارها، وانت ذكرت في مقالاتك أنه حتى التصوف ذاته الصوفية ذاته دويلات داخل دول.
صحيح يعني أنا برضو بحب أقول أنه السنار النقاط المضيئة فيها هي بقاع التصوف، وده زعم مني ممكن أن ينازعوا من يشاء أن ينازعوا. ما بفتكر أنه يعني إسباغ صفة التصوف على الدولة السنارية باعتبار أنه الدولة السنارية دولة قوام القيم فيها هو التصوف، لا أبدا. أنا قلت أنه العصر ده كان عصر أسطورة، الناس بيؤمنوا بالأساطير وبالخرافات وبكذا، ورغم أن الحكام السناريين كانوا حكام أشاوس وأقوياء وأخاضوا حروب كثيرة جدا وكذا، لكنهم كانوا يخشون من رجال التصوف، يعتقدون أن الصوفي يملك قوة روحية تؤثر عليهم. هذا الاعتقاد كان مفيد جدا، وزي ما بيجي في الأدبيات الغربية أنه الأسطورة عندها دور كبير جدا في تاريخ العالم، عندها دور في حفظ القيم. في افتكر جوزيف كامبل عنده كتاب اسمه The Power of Myth، يعني قوة الخرافة أو قوة الأسطورة، فده يستصحب في فهم مثل هذه الأشياء. فالتصوف كان جزر داخل مساحة كبيرة جدا متسمة بالعنف، وكان عندهم وضعيته. صحيح أنه السناريين الملوك أقطعوهم إقطاعيات لإرضاءهم وأدوهم نوع من الاستغلالية، حتى المجرم بيلجأ للبقع الصوفية لا يطارد، يترك باعتبار أنه سيصلح، يعني هيقعد ويبقى حوار ويأخذ الطريق وحالته بتنصلح، ولذلك بيترك ما بيطارد بعد ما يعني يتحول الشيخ أو يلجأ إلى الشيخ و يتخذه فترا دون بطش السلطة. فدي صورة كانت موجودة، لكن ما كانت في النار دولة التصوف. التصوف نفسه مثلا أنا جبت نماذج، مثلا جبت نماذج للشيخ حمد الدستوري،
لكن دكتور أيوة خلاص دكتور ماسي، في دولة السنار، في دولة السنار يعني الأضرحة والمقامات يعني، وانت أنا أفتكر انت من الناس اللي طلعوا على طبقات والضيف الله، يعني الظاهرة بتاعت القباب والظاهرة بتاعت الأولياء والصالحين وكده انتشرت انتشار فظيع لدرجة أنه ما بتحس أنه في دولة ولا في نظام سياسي غير التصوف غير القبة.
النظام السياسي كان موجود، يعني أنا في لما قلت مثلا يعني السناريين عشان ما يصطردوا الشيخ إدريس ودى الأرباب قاموا أدوا أرض، فرفض يأخذها، قال لهم دي أرض النوبة وإنتم أخذتوها غصبا وأنا ما بأخذها. الشيخ حمد الترابي احتوت به القبائل شرق النيل لما كان في قائد اسمه ود التمامي، حاول بيجي يشيل يعني من الناس أرزاقهم، يعني بيشيل حيواناتهم ومواشيهم وكذا بقوة السلاح، ووقف ضده يعني. فكانوا هم يعني إلى حد واقفين بين عامة الناس وبين بطش السلطة، لأن السلطات دي سلطات جبائية، ما كان في اقتصاد متقدم، يعني الاقتصادات الزي بتقوم على الجباية، انت بتشيل من الناس عيوشهم وتشيل منهم مواشيهم وكل سنة تجي تشيل منهم، والناس ضعاف وبسيطين وكذا. فالدول دي ما قامت على اقتصاد زي ما نحن نتصور، قامت على جبايات يعني. ولا زال السودان هسعدي كدولة الجباية فيها ماخد جزء كبير جدا جدا في تسيير دولة بالدولة، لأنه أصلا الإنتاج ضعيف والبنية في الاقتصاد ماها بنية حديثة بالمعنى الموجود في الدول المتقدمة وكذا. ولذلك أنا بعتقد أنه، لكن أنا ماشي لنقطة أهم من كذا، أنه المتصوفة اللي كانوا في سنار عندهم نوع من الاستقلالية في دولة السودان فيما بعد الاستقلال، أنا بعتقد لحد كبير جدا المتصوفة فقدوا هذه، أصبحوا جزء من بنية السلطة، من بنية الثروة والسلطة، استردوا بالأتاوات وبالوجاهة التي منحت لهم وبعناية الدولة وجهة الأمن بالبقع الصوفية وكذا، وده طلع من أنهم سلطة مثقف، لأنه الصوفي مثقف في مجال التصور الديني، يعني المثقف العضوي الذي يقف مع الحق ويقف في نصرة المستضعفين ويجهر بالرأي في نصرة المستضعفين. إذا أنت السلطة بتجيب لك السكر والشاي وبتديك الأراضي وبتساعدك بمواد البناء وبتحجج لك مثلا أتباعك وبتتحول التصوف، ممكن يتحول طوال لطائفية، يتحول لمؤسسة اقتصادية مرتبطة ارتباط عضوي ببنية الدولة المركزية اللي هي ما قائمة على أساس القانون ولا على أساس الحقوق، وإنما على الاستبداد والبطش. فبيصبح بذلك المتصوف كما الفقيه يصبح أذرع للسلطة وجزء من بنيتها، وبيصبح ضد شعوب في الحقيقة، بدل بعد ما كانوا هم ما. وإذا رجعنا في تاريخ الإسلام نجد أن المتصوف أعدموا، يعني ما أعدموا، كان دائما بترفق جدهم التهم الردة والزندقة وكذا، لكن السبب الرئيسي أن المتصوفة وقفوا ضد الدولة منذ الدولة العباسية، والذين قتلوا كان في حراك اجتماعي ضد المظالم وضد احتكار الثروة وضد كل هذه الأشياء. ولذلك هذه سيرة طويلة جدا من تدريج التهم ضد المتصوفة باسم الزندقة لإثارة الجمهور ضد المتصوف. ودي ذكر صلاح عبد الصبور بشكل جيد جدا لما نتكلم عن إعدام الحلاج. الحلاج قاد حركة اجتماعية في الحقيقة، لكن طوالي المسألة تحولت لأنه قال أنه هو الله وما في جبة إلا الله وأنه هو زنديق وكذا. صلاح عبد الصبور في مسرحيته مسألة الحلاج بيتكلم على السنجوقة، قال صفونا صفا الأجهر صوتا والأطول، وضعوه في الصف الأول، ذو الصوت الخافت والمتواني وضعوه في الصف الثاني، أعطوا كل منا دينارا من ذهب قان، قالوا صيحوا زنديق كافر، صحنا زنديق كافر، قالوا صيحوا فليقتل إنا نحمل دمه في رقبتنا، صحنا فليقتل إنا نحمل دمه في رقبتنا. الحكاية دي تكررت حتى لحد موضوع الأستاذ محمد طه، يمكن يكون شبيه بده، صحيح ما بهذه الـ يعني الصورة بتاعت إعطاء الناس فلوس وجلبهم ليهتفوا ضد شخص يساق إلى الإعدام، لكن في هنالك ما يشبه ذلك أيضا.
دكتور النور، نحن في ختام هذه الحلقة، أما كان يمكن للصوفية المذاهب الصوفية أو يعني التيار الصوفي من خلال الحقبة المتعاقبة في الدولة السودانية أن يلعب دور سياسي، ما كان له يمكن أن يلعب بدورا سياسيا؟ وبماذا تفسر الذين يعولون أن حركة المهدي هي حركة أيضا صوفية وحركة دراويش كما تحدث عنها الغربيين؟
انا بعتقد انه هو انا بفتكر انه التصوف طاقه كبيره جدا، يعني الجهد يجب ان يتجه الى اعاده التفكير في البنى، يعني البنى الثقافيه في اوضاعها التاريخيه، وان يوضع التصوف وفق تحليل طويل في موقعه الحقيقي، لانه التصوف انا بعتقد انه حمل جوهر الدين، الرساله المحمديه جوهر العدل، يعني النبي من أميز ما عنده أنه ما كان ملك وإنما كان نبيا فقط، وقال كده خيرت بين أن أكون نبيا ملكا وأن أكون نبيا عبدا، فاخترت أن أكون نبيا عبدا. ودي أنا أفتكر دي جوهر الدعوة الإسلامية، لأنه الأنبياء عن بني إسرائيل كانوا ملوك، وحتى قال لما جاء المسيح رفضوه لأنه ما كان ملك، هم في عادة أنه النبي تكون ملك، سليمان وداود وكذا، لكن في الإسلام القيمة تقدمت فأصبح النبي زاهد، يعني حتى يا الإمام البصيري لما نتكلم عنه قال وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. ولذلك ده جوهر الرسالة، جوهر الإسلام، أنه القائد عبد وليس ملكا وليس مستبدا، ودلالته ان تعيش كما يعيش الناس، قال انما انا عبد اكل كما ياكل العبد والى اخره، ولما تجي المجاعه يكون هو ويا آل محمد، اللهم قال اجعل قوت آل محمد الكفاف. بعدين يعني كثير من الاشياء في السيره النبويه بتدل على انه النبي لما مات قال مات ودرعه مرهون لدى يهودي، ما في زول بيكون في راس السلطه وبموته مديون، وكمان الدين ذاته دين بسيط جدا، درع مرهون لدى يهودي، يعني قيمته قيمة ضئيلة جدا. فدي القيمة الجوهرية، إذا أنت عايز تقيس القصة إسلام ولا ما إسلام، قيسة بالمقاس ده، ما عندك مقاس غير هذا يعني تقيس عليه، يعني التفاخر في البنى وفي كذا، وضع الأرصدة في الخارج والما أعرف إيش والكذا والتباهي بالثروة والانكفاخ بها، ده كله مجافة حقيقية لقيم الإسلام، ولا يجب أن تجوز على أي إنسان يعرف أبجديات الدعوة الإسلامية على إطلاق العبارة. ولذلك نحن نحتاج التصوف نعيد يعني نحرر مما لحق به ونحرر الفكرة الإسلامية ذاتها مما لحق بها من تشويه، ونعيد الأشياء دي كلها لنضع دولة الدولة المتمدنة على هذه الأسس التي هي موجودة حقيقة في كتابنا المقدس، موجودة في القرآن، موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودة في التراث الإنساني بشكل عام يعني. ولذلك هي كل الأشياء هذه متكاملة يعني، لا تناقض بعضها. فيبقى نحن فعلا نحن مواجهين بتحدي كبير جدا، اللي هو تحدي إعادة فهم ديننا، إعادة فهم تاريخنا، إعادة فهم. ولما نقول ديننا هنا مش محاولة لنقول أنه كل شيء هو الإسلام ولا شيء غير الإسلام مثلا بهذا المعنى. يعني إحنا دولة فيها ناس أرواحيين، عندنا ناس مسيحيين، عندنا ناس لا دينيين. المهم القيم الإنسانية المركزية إذا كانت في المسيحية أو إذا كانت في الإسلام أو إذا كانت في اليهودية أو إذا كانت في الفكر البشري، هذه كلها قيم إسلامية. لأن الكتاب الإسلامي ده كتاب مهيمن، بمعنى أنه يشمل كل الفضائل التي تواضع عليها الناس إذا جاءت من الشرق أو من الغرب أو من أي جهة. فنحن نحتاج لثورة فكرية في الحقيقة، وثورة ثقافية نعيد بها فهم أوضاعنا. والتصوف يحرر من مما لحق به من خزعبلات ومن تبسيط يعني ومن ابتذال. والإسلام نفسه مش التصوف بس، الإسلام ذاته لحقت به كثير جدا من التشوهات التي نحتاج أن ننقلها وأن نبني علاقاتنا مع بعض في دولة تجمعنا على اختلاف ألواننا وطوائفنا وجندر وكل هذه الأشياء، وعلى قيم الحق والعدل والخير والجمال.
دكتور، في الشق الثاني من السؤال، يعني الصوفية في تاريخ السودان الحديث، ومنذ يعني بعض المؤرخين يصنفوا أن دولة سنار هي دولة إسلامية، سلطنة إسلامية، سلطنة سنار هي سلطنة إسلامية، ولكن هذه السلطنة الإسلامية ليست على ود مع الصوفية والمتصوفة. كيف يقرأ ذلك؟ يعني بتقرأ كيف المسألة التي تقرأ فيها تسياق مثلا؟ يعني هل معناه أنه الصوفية عندهم ناس السجادة براهم وناس السيف براهم يعني وكذا؟ ولا أي مدى تفتكر أنها هي ذاتها شكل
من يعني كثير من الدول بتسمي نفسها دول إسلامية. نحن لا يجب أن ننخدع بالعبارات وبالتوصيف الذي توصف به مثلا دولة ما نفسها. يعني مثلا في مثلا الدولة التي أقامها مثلا حسن الترابي والرئيس عمر البشير في التحالف الجابون في سنة 89 بيسموا نفسهم دولة إسلامية. يعني ما أعتقد أنه دولة إسلامية. السعودية بتسمي نفسها دولة إسلامية، ما بعتقد أنها دولة إسلامية. يعني هذا مثلا الطالبان بيعتبروا برضهم دي دولة إسلامية، ناس داعش قاعدين في الموصل برضو بيفتكروا دي الدولة الإسلامية. فالدولة الإسلامية ذات كل إنسان بيفصلها على تصور يعني هو وعاه، يمكن التصورات دي كلها مرتبطة بالمصلحة. ولذلك سنار لم تكن دولة إسلامية إلا اسما، يعني اسمها دولة إسلامية. وأنا قلت في جبت أدلة كثيرة جدا من سبولدينج ومن غيره من المؤرخين وكده، الناس اللي كتبوا عن فترة سنار كانت بتمارس القتل الطقسي. يعني الملك لما يعجز ولا يصيبه مرض ولا يضعف بيقتل. والحقيقة دي انتقلت من الفونج حتى للعبد الله بنفسه، والذي بيعتبروا العنصر العربي الذي أقام سلطنة سنار أيضا يمارسون القتل الطقسي، وده موجود عند الشلوك مثلا. فحكاية إسلامية دي مجرد يعني صفة بتطلق من غير فحص دقيق للسياق القائم. ولعله برضو قال لما السلطان نفتكر السليم كان داير يغزو سلطنة سنار، رسل له ملك بادي وقال له نحن مسلمين وكذا، ورسل له شجرة نسب قال له احنا كمان ذاتنا عرب وبنعود للجزيرة العربية وكذا، وما حبوا تغزونا وكذا. فقال السلطان يعني عجبوا الكلام ده وكذا، وعدل من انه هو يغزو سنار. بعدين برضو كونها هي اسلامية دي ما منعت محمد علي باشا من انه يغزوها ويضعها تحت يده. فهي المسائل دي تحتاج كلها لإعادة نظر. أنا أتكلم التاريخ عندنا مكتوب بطريقة مجملة ومبتسرة، وهو قايم على خط واحد في تمجيد بعض الأشياء والإعلام إنشاء بعض الأشياء، وهو رسالة بسيطة لتبدي الناس تصور عن ذاته، وتصور ما كان صحيح بعتقد. ولذلك في سنار إطلاق حكاية إسلامية عليها بهذا الهناي ما بعتقد أنه إطلاق صحيح، ويجب أن نفهم أنها هي نعم الناس كانوا على الإسلام ويؤدون صلوات في طرق صوفية كانت تعمل, وفي يعني مؤسسة دينية بالمعنى ده برضها كانت تعمل وكذا, لكنها ليست دولة يعني إسلامية على إطلاق العبارة يعني.
شكرا جزيلا دكتور النور حمد, ومستمعي الكرام نلتقيكم مرة أخرى, تحية والتجلة. أنا محمد صالح عبد الله ياسين وحييكم, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.